بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما يقرأ الإنسان عن وصف الجنة لا يصل إلى حقيقتها مهما كان. لماذا؟ أولا لأنه شيء غيبي، وثانيا لأن الله عز وجل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإنما هذا من باب يعني أن كما ذكر الله عز وجل وأتوا به متشابها، وإلا فحقيقتها تختلف على حقيقة ما في الدنيا من حيث كمال النعمة وكمال التلذذ والتنعم بما في الجنة، سواء كان في متكئاتهم أو في ألبستهم أو في مطعمهم أو مشربهم أو مسكنهم، كل شيء ما فيها شيء من المنغصات ولا الأكدار، لا يبغون عنها حولا، لا يمسون فيها نصب، ما يتعبون فيها. أنت الآن ولو كنت جالسا تحتاج أن تتحرك يمين أو شمال تجد تعبا وأنت جالس، أما الجنة ما فيها لا تعب ولا نصب ولا مرض ولا هرم ولا موت ولا خوف. الذي يقرأ في كلام الإمام القيم وما أعطاه الله من بلاغة في الترغيب في الجنة وفي نعيمها وما عد الله لأهلها، سمى كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. حادي الأرواح أي المحفز للأرواح، المنشط لها، المرغب لها، الحاث لها إلى بلاد الأفراح للجنة. بلاد الأفراح ما فيها أحزان ولا أكدار. وأيضا الأنهار في الدنيا ما تكون إلا في المكان المنخفض، وأما في الجنة فإنها تجري بغير أخاديد، بغير أخاديد، ولا يذهب الماء هنا وهنا، إنما يذهب في أماكن معلومة. وهكذا أيضا ما أرادوه من الشرب في أي مكان يفجرونها تفجيرا، أي طعام يريده، أي فواكه، أي طير يأتيه بكل سهولة. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولهذا لا يجد الإنسان في هذه الدنيا مهما نعم لا يجد برد العيش، لا بد من منغصات. هذا جاء في الحديث: وأسألك برد العيش بعد الموت. ما هناك برد عيش وراحة تامة في الدنيا، بل إن الدنيا يتعب الإنسان فيها ليرتاح في الآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: أدرك عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تأتي إلا بترك الراحة، الراحة لا تأتي إلا بترك الراحة. النفس ترتاح للنوم في وقت صلاة الفجر، لكن راحتها الحقيقية في الآخرة بالمحافظة على صلاة الفجر، فتترك النوم من أجل راحتها. يترك الإنسان عمله ومتجره ويغلقه في وقت الصلاة، وإن كانت نفسه تجد لذة للبقاء وتفرح بالدنيا بالبيع والشراء وغير ذلك، لكنه يترك هذا الأمر من أجل الله ليرتاح في الآخرة. يترك المعاصي في الدنيا نظر إلى ما حرم الله والوقوع في الفواحش لينعم في الآخرة، يرزقه الله من الحور العين، يرزقه الله من أنواع النعيم. يترك خمر الدنيا ليشرب من خمر الآخرة في الجنة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يترك الذهب الرجال في الدنيا ليلبسوها في الآخرة، حليهم في الجنة من الذهب. وهكذا كم تعدد مما يتركه الإنسان في هذه الدنيا وينعم في الآخرة. فالدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سجن المؤمن، الدنيا سجن، والسجين لا يتوقع أن يكون له في السجن كل ما يشتهي ويريد، ما يتوقع هذا، ولا وطن نفسه على أن السجن فيه ما فيه من النقص ولا يسلم فيه من العناء، وهذه الدنيا هكذا. ولكن المؤمن ما يجده في قلبه من طمأنينة العبادة وراحتها والسكينة وانشراح الصدر بسبب ما يقوم به من العمل الصالح، هذا يعيش كأنه في جنة، ولو قل ماله، ولو ابتلي بشيء من الأمراض، ولو ابتلي بشيء من المنغصات، لكن ما في قلبه من راحة العبادة والطاعة ولذة الطاعة والأنس بربه سبحانه وتعالى كأنه في جنة، كأنه في جنة. لهذا قيل عن بعض السلف أنه قال: أهل الدنيا وأهل الأموال منشغلون بها عن ذكر الله وطاعته، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها وهو ذكر الله، الراحة، انشراح الصدر. انظر إذا مر بك يوم ما قرأت فيه القرآن ولا قرأت فيه الأذكار، كيف تعيش في قلق وفي ضيق في هم، وكأن الدنيا امتلأت عليك بالمصائب وما هناك شيء بسبب النقص في هذه العبادات العظيمة التي هي ربيع القلب، انشراح الصدر، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني. القرآن يذهب الأحزان، ولو استشعرنا في طلبنا للعلم هذه العبادات وتأملنا في مقاصدها وتدبرنا في معاني القرآن، وكذلك تدبرنا معاني الأذكار التي نقرأها في الصلاة وأدبار الصلوات في الصباح والمساء عند النوم دخول خروج، لوجدنا لذة لا تساويها الدنيا، وراحة، طمأنينة. ولكن هكذا الشيطان يأتي يغفل الإنسان، فإن صلى يسرح ما يتأمل فيما يقرأ، وإن انتهى من صلاته شغله بشيء، فلسانه يقرأ الأذكار وقلبه منشغل عنها. وهكذا قراءة القرآن، يقرأ وإذا به منشغل عن قراءة القرآن، ولو أنه تدبر لوجد لذة وراحة وشرح صدر. ولذلك إذا أردت أن تعرف شرود الذهن حال قراءتك القرآن، لو جاءك من يقطع قراءتك لحاجة لا تدري أين وقفت، هذا لعداء لضعف التدبر عندنا. وإلا فلو تدبرنا حال قراءة القرآن، ولو تدبر الإنسان حينما يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وما معناها، ويتدبر ما معنى سبحان الله عندما يسبح الله دبر كل صلاة، سبحان الله سبحان الله، وما معنى الحمد لله الحمد لله، ويتذكر نعم الله عليه التي يتقلب فيها، وهكذا التكبير الله أكبر الله أكبر وما فيها من التعظيم لله، وإذا به يجد راحة من شرح صدر، طمأنينة. والأجر أعظم، الأجر في العبادة التي تتدبر فيها ويحضر قلبك فيها أعظم، فرق كبير جدا بين من يصلي وهو حاضر القلب وبين من يصلي وهو شارد الذهن. ولهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة بعد أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء قال: ثم من توضأ ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر هذا الفضل العظيم، كم نصلي بعد الوضوء ومع هذا لا تكاد صلاة تصليها إلا ويأتي الشيطان يشغلك وتشرد، لكن من جاهد نفسه وخشع في الصلاة فإنه يرتاح، حتى إن بعض السلف قال: جاهدت نفسي على الخشوع في الصلاة 20 سنة، 20 سنة وهو يجاهد نفسه، كلما افتأتت ردها حتى يجد راحة وطمأنينة. أبو بكر كان إذا صلى بالناس لا يسمعهم من البكاء، من أين أتى البكاء؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا خشوع القلب، من خشوع القلب. أما نحن ربما تمر بين الآيات والقوارع والزواجر والعين لا تدمع والقلب في قسوة، والله المستعان. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.